أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام الهادي الشفيع محمد وعلى آله سفن النجاة للبرايا والخلائق أجمعين. كنا في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة قصة البقرة، له بداية القصة كما مر هي آخر آية في هذه المجموعة من الآيات، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فالسورة برمتها سميت باسم هذه القصة سورة البقرة. فإذا هذه القصة طبعا كانت التسمية من النبي أو من المعصومين، فيدل على حساسية أو أهمية خاصة، لأنه لا يخفى على الإخوان أن أسماء السور ليست كلها توقيف شرعي. نعم، لكل سورة اسم توقيفي شرعي موجود، المقصود الأسماء الرائجة لسور القرآن، ليس من الضروري الكثير منها، بل يعني فوق الظاهر، بل ثابت أنها كثير من الأسماء تسمية المسلمين، أما تسمية الوحي شيء آخر، بل بعض التسميات حتى والعياذ بالله لم تكن من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من المسلمين، كي يقال مثلا تقرير، لا أقل، إن لم يكن صدرت من رسول الله لا أقل تقرير إمضاء منه لما اصطلح عليه المسلمين المسلمون. مثلا سورة التوبة، أصلا سورة التوبة في عهد رسول الله لم يقل لها سورة التوبة حتى من المسلمين، كان يقال لها سورة المنافقين، سورة من أشهر أسماءها سورة المنافقين، هاي سورة التوبة، سورة الفاضحة، سورة الكاشفة، سورة الزلزلة، عشر أسماء يذكرها عبد الله بن عباس. طبعا لا يخفى أن تسمية السورة له طابع خطير في معرفة معاني السورة، وله طابع تأثيري كبير في التدبر في السورة وما شابه ذلك، يعني يعطي هوية للسورة بعبارة أخرى. فلذا تسمية السور ليست عبطها في بغض النظر عن إثبات أنها توقيفية أو بالتالي من اصطلاحات المسلمين أنفسهم. أسماء السور بحث من بحوث علوم القرآن مهم مؤثر، نفس تاريخ السور، أسماء السور غالبا السور ليس لها اسم واحد، أسماء متعددة. على أي تقدير الآن، طبعا في الرواية عندما يأتي بأسماء السور نراها على في لسان المعصومين والرواية، هل تدل على التقرير أو تدل على التوقيف؟ لا، مثلا كلمة سورة اسم البقرة وردت في الروايات، سورة البقرة كذا، هل هذا يدل على أنها توقيفية توقيتية هذا الاسم بالذات؟ لا ما يدل. هل يدل على التقرير؟ أيضا ما يدل، وإن كان الظاهر الأول هكذا. لماذا؟ لأنه قد يكون هذه التسمية منهم عليهم السلام مجاراة للثقافة الموجودة عند المسلمين وعدم إثارة ما يخالف المشي السائد، لأنه يسبب مثلا إثارات معينة. قد محتملة، وإن كان ظاهر الحال لا كان تقرير أو توقيف أو مجرة، لكن ممكن أن لا يكون لا ذا ولا ذا. على أي حال، قضية البحث عن حقائق أسماء السور بحث مثمر وهام وشيق وممتع على أي حال، ومؤثر في بحث التفسير. بل يظهر السؤال أول، ما إذا أطيل في هذه الفائدة المعترضة، لكن لا بأس الآن مدام دار الحديث بما يرتبط بقصة البقرة وتسمية السورة باسم هذه القصة. يظهر من الروايات أن لكل آية اسم، سيما الآيات التي هي معاقد العز من القرآن الكريم. يعني شنو معاقد العز من كتابك؟ يعني المقصود الآيات المحورية التي هي أم. مثلا سورة الفاتحة، ثبت في القرآن أن سورة الفاتحة تسمى أم الكتاب، هي تسمية من القرآن، لطيف، من تسمية من القرآن لأحد السور. أو قد يقرب بعد أنها تسمى السبع المثاني، طبعا نفس أسماء القرآن هم بعد، ها أسماء السور، أسماء الآيات، أسماء القرآن، نفس أسماء القرآن هم تداعيات علمية عظيمة في منهج تفسير القرآن. أسماء القرآن في القرآن، فرقان، قرآن، كتاب، كتاب مبين، كتاب مكنون، هلما جرى. فأسماء القرآن أيضا لها دلالة. على أي حال، ففي جملة من الروايات نعم يظهر أن للآيات أيضا أسماء، آية الملك، آية الكرسي. لطيف آية الكرسي، لاحظ أن لفظة الكرسي أو بحث الكرسي هو الأساس، سميت بتسميته، فهذه مؤثرة. المهم، على تقدير كون تسمية البقرة هي تسمية توقيفية وحيانية أو لا أقل تقريرية، إذن تسمية السورة برمتها على سورة البقرة يدل وينبه، بل حتى لو لم يكن توقيفي ولو لم يكن تقرير، احتمالنا غير ذلك، نفس انطباع هذه القصة أنها معلم مهم في سورة البقرة، شيء مهم يدل على أن إذا قصة البقرة محورية الأقل في أذهان عموم المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تساؤل بحال تسمية سورة البقرة، لماذا نادى العباس بن عبد المطلب في حنين، نادى الأنصار يا أصحاب سورة البقرة؟ مفصلة مع هذه التسمية، يا أصحاب سورة البقرة، ما قال يا أصحاب سورة الأنفال أو سورة البراءة، فيها حث على القتال، سورة البقرة لماذا؟ المهم، فإذا موجود في عدة زيارات، في عدة روايات. المهم أنه إذا قصة البقرة قصة حافلة في هذه السورة المهمة. زين الاحتفاء والاحتفال الهام بقصة البقرة في سورة البقرة مر بنا أنه جملة من المفسرين بحسب دلالة الألفاظ في الآيات المتعرضة لقصة البقرة وبحسب مؤدى الروايات ذكروا لها أبعاد عديدة زوايا عديدة سبق أن استعرضنا جملة منها. مثلا مر بنا أنه قضية الرجعة معلم، قضية كثرة السؤال متى يذم السؤال عن الأمور الشرعية، عجيب السؤال عن الأمور الشرعية يذم، أي نعم في ظرف يذم في ظرف يمدح بل يوجب، هذا مثلا بعد. أنت متى إن اليهود أو بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، هنا مورد سؤال مذموم، في مورد سؤال غير مذموم، وهذا ليس لبني إسرائيل، هذا العموم. منهج المسلم المؤمن متى يذم عليه السؤال متى لا يوجب عليه السؤال، شبيه شبيه ليس عين، شبيه حرمة الكتمان قاعدة عندنا، وعندنا حرمة الإذاعة، إذاعة من الإذاعة والتلفزيون يذيع ينتشر، حرمة الإذاعة، فوين حرمة الكتمان أين حرمة الإذاعة وين؟ ولو هذا مبحث آخر بس يعني شبيه له شبيه. فالمهم سورة البقرة فيها زوايا عديدة، أحد الزوايا التي في سورة البقرة للأسف ما ركز عليها وهي مفروغ من مفاد هذا المفاد أو هاي الزاوية من المفاد، أن صاحب البقرة صاحب البقرة في سورة البقرة أثري بسبب ماذا؟ ذبح البقرة أثري ثراء عجيب، ولماذا؟ موجود في الروايات، لأنه كان يكثر الصلاة على النبي وآله، اللهم صل على محمد. هو هذه الزاوية من زوايا قصة البقرة، زاوية هي ارتباط ولاية أهل البيت بقصة البقرة. في جملة من السور المرتبطة ببني إسرائيل لفظ الآية ليس لم يذكر فيه أهل البيت أو ولاية أهل البيت، لكن في جملة من الشؤون والقصص التي يذكر بها القرآن الكريم بني إسرائيل يذكرهم بقضية ولاية أهل البيت، أن كان أخذ عليكم الميثاق بولاية النبي وآله فلما نكثتم، ليس فقط الميثاق أخذ منهم على النبي على خاتم الأنبياء على آله فلما نكثتم، مثلا ماذا؟ ادخلوا القرية أو ادخلوا الباب وقولوا حطة، أي عدة آيات، عدة آيات مرتبطة بدخول القرية وكذا ادخلوا الباب، آيتين نعم 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 وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، اللي هم مرت علينا مفصلا واتفاقا صار هم غفلة في مرت علينا دي كمحور، أحد الزوايا كنا أساسا نشبعها ولكن غفلنا عن نشبعها، الآن إن شاء الله نشبعها. هنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. نعم، وسنزيد المحسنين. المحسنين المحسنين، نعم. والآية الأخرى الآن قولوا حطة، حطة استغفار، فقط استغفار أو استشفاء؟ بل استشفاء. استشفاء بمن؟ ربما في التفسيرات الأخرى يعني فقط يركزون على استغفار الله، وما الخصوصية أنه ادخلوا الباب سجدا؟ لماذا الباب؟ ليقل لهم الله عز وجل استغفروا. ها؟ لو كان المراد بس الاستغفار أو لا، دققوا نغمة هذه الآية ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، مثل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. ها؟ واستغفر لهم الرسول، اي نعم، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، نعم، لوجدوا الله توابا رحيما. او الايه الاخرى واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. لاحظ ان في هذه الايات لم يكتفي الباري تعالى في التوبه بالاستغفار، استغفار بمفرده ومناجاة الله والتوجه إلى الله بالاستغفار بمفرده لا يحقق ولا يحصل التوبة، مو هكذا؟ مفادها هكذا في عدة صور، عدة مو بس هاي، عدة عدة صور. نظير إن الذين في سورة الأعراف الآية 40، إن الذين كذبوا بآياتنا، إلى آخر الآية، ما أريد أخوض في كيفية الدلالة. هم عدة آيات تبين أن الاستغفار بمفرده والتوجه والدعاء إلى الله بمفرده لا يحقق التوبة، بل لابد ماذا؟ مثل مجيء إلى الرسول سيد الأنبياء، استغفار الرسول، شفاعة الرسول ضرورية. زين، هذه إذا شفاعة الرسول ضرورية، لاحظ نفس اللسان نفس نغمة البيان موجودة، ادخلوا الباب. شو ليش يدخلوا الباب؟ وسجدا يسجدون للباب، شنو القصة؟ يسجدون لله عند الباب، ولماذا عند الباب؟ وقولوا حطة، يعني فإذا وقالوا حطة في مكان آخر في فائدة؟ لا، ما الخصوصية؟ هو واضح فيه إن هناك إذن على وعلى الاستغفار أشياء أخرى هي تتدخل في ماذا؟ في التوبة. شوف نفس المنطق الذي خوطب به بنو إسرائيل هناك خوطب به المسلمون هنا، ده مرتبط بولاة أهل البيت، هني أيضا مطور ولاة أهل البيت كما سنبين شوي شوي تفصيلا. المهم أذكر هذا الكلمة وألخص أن كثير من شؤون بني إسرائيل أو النصارى مرتبطة بامتحانهم بولاة أهل البيت للأسف بحسب ظاهر الآيات، دعني عن التأويل، إلا أنه أغفل من قبل المفسرين، أغفل إغفالا. بينما في تفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري أو تفاسير أخرى روائية تبين حتى القرينة اللفظية الرابطة بين هاي الموردين، إن شاء الله نخوض فيها وليصير بتر لمعنى أو تفكيك أو تجزئة أو طمس لمعنى الآية والآيات والعبرة فيها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.